بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع خلوق الإسلام والحاجز عن الآثام والباعث على المكارم، عنوان الخير وبرهان الإيمان. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه. وعن قرة ابن إياس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. رواه الطبراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم. هذه مكانة الحياء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: رأس مكارم الأخلاق الحياء. قال ابن القيم: والحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر. قال: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. والحياء أيها الناس خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقال عمر رضي الله عنه: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وهذا تهديد، ومعناه الخبر، أي أن الذي يفعل ما يشاء من القبائح هو الذي لا يستحي، إذ الحامل على تركها هو الحياء. فإذا لم يكن هناك حياء يردع، فإن القبائح تواقع. ولذلك قالوا: إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء، بل من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وقال رحمه الله: الذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله، ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياة. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، بل قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء أي الفحشاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد وغيره. فالحياء، الحياء يا أهل الإيمان، زينوا أعمالكم وأخلاقكم بالحياء. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. رواه أحمد وابن ماجه. واعلموا أن الحياء كله خير، ولا يأتي إلا بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. رواه مسلم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فالخير في الحياء. ولا يقولن قائل: المستحي يضيع حقوقه، والحياء يمنع من الحصول على الحقوق. هذا ليس بصواب. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، أي أن الحياء ضر بك ولم تبلغ حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. واستأذن أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة رضي الله عنها لابسا مرطها أي كساءها، فأذن لأبي بكر وهو على حاله تلك فقضى إليه حاجته. ثم انصرف أبو بكر، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته. ثم انصرف، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، وقال لعائشة: اجمعي إليك ثيابك، فقضى إليه حاجته. ثم انصرف عثمان، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قد لا يبلغ حاجته حياء، وأخبر أن الملائكة تستحي منه. فالحياء كله خير. ولكن أيها المسلمون، ليس من الحياء التقصير في حقوق الله أو في حقوق عباد الله، هذا عجز وضعف. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال ابن رجب رحمه الله: إن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس قياما بحقوق الله وحقوق عباده، وكان من أشد الناس حياء. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يواجه أحدًا بما يكره، بل يتغير وجهه من حيائه، فيفهم الصحابة كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل. وعلى هذا كان الصحابة عليهم رضوان الله، حتى قال الصديق رضي الله عنه في خطبة يخطب الناس بها: أيها الناس، استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا أنا مقنع رأسي حياءً من الله تعالى. فكلما زاد إيمان العبد زاد حياؤه، فراقب ربه في كل شيء. فعن سعيد بن يزيد الأزدي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. رواه الطبراني. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. وفي رواية: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. رواه ابن حبان. هذا هو الحياء. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وهذا كالضابط للحياء وكالدليل عليه، فالحياء هو الحياء. ومن اكتسى به لم ير الناس عيبه. فاعرفوا عباد الله لهذا الواجب حقه، وتعلموا معالمه، وتعلموا حدوده، واغرسوه في قلوب أهليكم، فهو الحصن الحصين والدرع المتين. واحذروا من كل ما قد يسبب خدشة من سماع أو مشاهدة أو مخالطة. ومن أصول التربية أن الصبي متى كان حيا رجي خيره. وفي مقابل ذلك من انسلخ من الحياء ونبذه وراءه رتع في كل مزبلة وواقع كل فاحشة وبلغ غاية الخسة، حتى لا يتفاخر بالمعصية ويحدث بها علانية. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فهتك نفسه وقد بات يستره ربه. نعوذ بالله من سخطه وسوء عقابه. فانتبهوا لأخلاق دينكم أيها المسلمون، واعلموا أن من يتوقى الشر يوقه، ومن يتحرى الخير يكن من أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن صدق الحياء يلزم منه عمل ومراقبة. فالحياء ليس أمانية ولا مجاملة، وإنما هو منزلة عالية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي. هذا هو ميزان حق الحياء، فقس حياءك بهذا يا مسلم، فإنه الحياء المطلوب الكامل. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، أي حياء ثابتا لازما صادقا. فقال الصحابة عليهم رضوان الله: يا رسول الله، إنا نستحي. ولم يقولوا حق الحياء اعترافا بالعجز وازدراء للنفوس مع لهج لسانهم بالحمد لربهم، إنا لنستحي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، أي ليس حق الحياء ما تحسبونه وتظنونه، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس عن استعماله في غير طاعة الله، بأن لا تسجد لغيره، ولا تصلي رياء، ولا تخضع به لغير الله، ولا ترفعه تكبرا على عباد الله. وما وعى، أي جميع ما جمعه الرأس من اللسان والعين والأذن، تحفظ كل ذلك عما لا يحل استعماله، والبطن وما حوى، أي تحفظ بطنك من كل حرام وشبهة، وتحفظ جميع ما اتصل به من الفرج والرجلين واليدين وما كان بداخله من القلب، فتحفظ قلبك من كل شك وريبة ومن كل شهوة وشبهة. وبعد الحفظ يأتي: ولتذكر الموت والبلا، تذكر الموت والنهاية من الدنيا يجعل الإنسان مداوما على حفظ أعضائه، لأن بالموت تقوم قيامة الإنسان، ويسأل بعده عن أعضائه ويجازى على فعلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لأنهما ضرتان لا تجتمعان، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء الحق، فهل ترك من الأخلاق شيئا؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خلق الإسلام. وحق لابن القيم أن يقول: هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. اللهم زيننا بالأخلاق الحسنة، واجعلنا ممن يستحي منك حق الحياء، ووفقنا لمكارم الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها، ما ظهر منها وبطن. اللهم من أراد ببلادنا فتنة، وبعلمائنا وشبابنا وولاة أمورنا بلاء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم وفقنا لمرضاتك، واجعل عملنا في طاعاتك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك. اللهم البث ثوب الصحة والعافية، اللهم البث ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيده بنائبه وولي عهده وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم أمنك ونعمك علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهدي، واخلف في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد، وعلى خلفائه الراشدين، وعلى صحابة أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع خلق الإسلام والحاجز عن الآثام والباعث على المكارم، عنوان الخير وبرهان الإيمان. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه. وعن قرة ابن إياس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. رواه الطبراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم. هذه مكانة الحياء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: رأس مكارم الأخلاق الحياء. قال ابن القيم: والحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر. قال: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. والحياء أيها الناس خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقال عمر رضي الله عنه: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وهذا تهديد، ومعناه الخبر، أي أن الذي يفعل ما يشاء من القبائح هو الذي لا يستحي، إذ الحامل على تركها هو الحياء. فإذا لم يكن هناك حياء يردع، فإن القبائح تواقع، ولذلك قالوا إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء، بل من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وقال رحمه الله: الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، بل قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء أي الفحشاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد وغيره. فالحياء، الحياء يا أهل الإيمان، زينوا أعمالكم وأخلاقكم بالحياء. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. رواه أحمد وابن ماجه. واعلموا أن الحياء كله خير، ولا يأتي إلا بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. رواه مسلم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فالخير في الحياء. ولا يقولن قائل: المستحي يضيع حقوقه، والحياء يمنع من الحصول على الحقوق. هذا ليس بصواب، فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، أي أن الحياء ضر بك ولم تبلغ حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. واستأذن أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة رضي الله عنها لابسا مرطها أي كساءها، فأذن لأبي بكر وهو على حاله تلك، فقضى إليه حاجته، ثم انصرف أبو بكر. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، فقضى إليه حاجته، ثم انصرف. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، وقال لعائشة: اجمعي إليك ثيابك، فقضى إليه حاجته. ثم انصرف عثمان، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قد لا يبلغ حاجته حياء، وأخبر أن الملائكة تستحي منه. فالحياء كله خير. ولكن أيها المسلمون، ليس من الحياء التقصير في حقوق الله أو في حقوق عباد الله، هذا عجز وضعف. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال ابن رجب رحمه الله: إن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق، الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس قياماً بحقوق الله وحقوق عباده، وكان من أشد الناس حياءً. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يواجه أحداً بما يكره، بل يتغير وجهه من حيائه، فيفهم الصحابة كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل. وعلى هذا كان الصحابة عليهم رضوان الله، حتى قال الصديق رضي الله عنه في خطبة يخطب الناس بها: أيها الناس، استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا أنا مقنع رأسي حياءً من الله تعالى. فكلما زاد إيمان العبد زاد حياؤه، فراقب ربه في كل شيء. فعن سعيد بن يزيد الأزدي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. رواه الطبراني. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. وفي رواية: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. رواه ابن حبان. هذا هو الحياء. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وهذا كالضابط للحياء وكالدليل عليه. فالحياء هو الحياء، ومن اكتسى به لم ير الناس عيبه. فاعرفوا عباد الله لهذا الواجب حقه، وتعلموا معالمه، وتعلموا حدوده، واغرسوه في قلوب أهليكم، فهو الحصن الحصين والدرع المتين. واحذروا من كل ما قد يسبب خدشة من سماع أو مشاهدة أو مخالطة. ومن أصول التربية أن الصبي متى كان حيا رجي خيره. وفي مقابل ذلك، من انسلخ من الحياء ونبذه وراءه رتع في كل مزبلة وواقع كل فاحشة وبلغ غاية الخسة، حتى لا يتفاخر بالمعصية ويحدث بها علانية. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فهتك نفسه وقد بات يستره ربه. نعوذ بالله من سخطه وسوء عقابه. فانتبهوا لأخلاق دينكم أيها المسلمون، واعلموا أن من يتوقى الشر يوقه، ومن يتحرى الخير يكون من أهله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن صدق الحياء يلزم منه عمل ومراقبة. فالحياء ليس أمانية ولا مجاملة، وإنما هو منزلة عالية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي. هذا هو ميزان حق الحياء، فقس حياءك بهذا يا مسلم، فإنه الحياء المطلوب الكامل. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، أي حياء ثابتا لازما صادقا. فقال الصحابة عليهم رضوان الله: يا رسول الله إنا نستحي، ولم يقولوا حق الحياء اعترافا بالعجز وازدراء للنفوس مع لهج لسانهم بالحمد لربهم، إنا لنستحي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، أي ليس حق الحياء ما تحسبونه وتظنونه، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس عن استعماله في غير طاعة الله، بأن لا تسجد لغيره، ولا تصلي رياء، ولا تخضع به لغير الله، ولا ترفعه تكبرا على عباد الله. وما وعى، أي جميع ما جمعه الرأس من اللسان والعين والأذن، تحفظ كل ذلك عما لا يحل استعماله. والبطن وما حوى، أي تحفظ بطنك من كل حرام وشبهة، وتحفظ جميع ما اتصل به من الفرج والرجلين واليدين وما كان بداخله من القلب، فتحفظ قلبك من كل شك وريبة ومن كل شهوة وشبهة. وبعد الحفظ يأتي: ولتذكر الموت والبلى. تذكر الموت والنهاية من الدنيا يجعل الإنسان مداوما على حفظ أعضائه، لأن بالموت تقوم قيامة الإنسان، ويسأل بعده عن أعضائه ويجازى على فعلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لأنهما ضرتان لا تجتمعان، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء الحق، فهل ترك من الأخلاق شيئا؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خلق الإسلام. وحق لابن القيم أن يقول: هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. اللهم زيننا بالأخلاق الحسنة، واجعلنا ممن يستحي منك حق الحياء، ووفقنا لمكارم الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها، ما ظهر منها وبطن. اللهم من أراد ببلادنا فتنة، وبعلمائنا وشبابنا وولاة أمورنا بلاء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم وفقنا لمرضاتك، واجعل عملنا في طاعاتك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أوزعنا شكر نعمك اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا، اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم البث ثوب الصحة والعافية، اللهم البث ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، اللهم أيده بنائبه وولي عهده وإخوانه، اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أمنا في أوطاننا وأدم أمنك ونعمك علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.